إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المؤمنون ما زال حديثنا موصولا بحديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام الذي فيه الدلالة الواضحة على صدق نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر فيه مما سيحدث لهذه الأمة بعد قرونها الأولى وبعد قرونها المفضلة وكيف أن موازين الناس قد تختل وإذا وقع هذا فيهم فالدمار عليهم وإذا وقع هذا فيهم كان دليلا شر قد أحاط بهم وفتنة عظيمة قد حلت عليهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وكذا ابن ماجه والحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال السفيه يتكلم في أمر العامة وفي رواية قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة وفي رواية أو في حديث أنس رضي الله تعالى عنه الفويسق يتكلم في أمر العامة. وعند الطبراني من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لا يؤبه له. هذا الحديث بهذه الروايات والألفاظ وما جاء فيه من كلام الأئمة الأعلام حول هذه الفتنة التي حذر منها نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: ما من شيء فيه فساد لديننا أو فتنة لنا في دنيانا وآخرتنا إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. وقصده من هذا التحذير أن تكون الأمة عارفة لرجالها، منزلة لهم منازلهم، أن تعرف علماءها، وأن تميز بينهم وبين غيرهم من المتشبعين بما لم يعطوا، أو من الذين يتصدرون ويتكلمون وهم ليسوا أهلا لذلك، فلا يجوز السماع لكلامهم ولا الاعتبار بأفكارهم، بل يجب على المسلمين أن يطرحوها أرضا وأن يضربوا بها عرض الحائط. وقلنا أن هذا أوان كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما نعاينه ونراه ونشهده ونشاهده من مثل هذه الأحاديث، وهي كثيرة، التي فيها مثل هذه العلامات: لا تقوم الساعة حتى ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وحتى تلد الأمة ربتها. وهذا واقع في الأمة الآن: ولا تقوم الساعة حتى يقدم من حقه التأخير ويؤخر من حقه التقديم، حتى يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. وهذا أوان انقلاب الموازين، فإذا انقلبت موازين الناس فهذا شر عظيم قد أحاط بهم. ذكرنا نموذجا من نماذج الرويبضات في مثل هذا الزمان وفي أمة الإسلام، بل لم نذهب بعيدا، مثلنا ببعض من هؤلاء في بلدنا الحبيب، الذي نسأل الله جل وعلا أن يعصمه من الشرور كلها، وأن يجعله آمنا مطمئنا، وأن ينعم على أهله بالاستقامة على دينهم واتباع هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظه من كيد الكائدين من الكافرين ومن المبتدعين الحاقدين ومن العلمانيين المتجرئين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ لنا ديننا وأن يحفظ لنا شبابنا وأن يحفظ نساءنا وأن يحفظ صغارنا وكبارنا، إنه سميع مجيب. مثلنا بذلكم الرويبض الرافضي الخبيث الذي يعلن رفضه في بلدنا ويدعو إليه ويطعن في خيرة هذه الأمة، وهم صحابة رسول الله جهارا على وسائل الإعلام، ولم يعاقب ولم يردع بمثل تلكم العقوبات الردعية التي تليق بأمثاله ممن تسول لهم أنفسهم أن يطعنوا في حفظة هذا الدين ومبلغيه للأجيال وهم أصحاب رسول الله. حتى وكنت ذكرت لكم حقيقته مبينا وظيفته وعمله، وأنه سائق لشاحنة الزبالة، ربما اعترض علي بعض إخواننا وبحسن نية منهم أني ربما أسأت إلى بعض الإخوان الذين هذا شغلهم وهذا عملهم ومهنتهم. معاذ الله أن يصدر مثل هذا مني، وأنا أعرف لكل أخ من إخواني حقه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني من الذين يراعون حقوق إخوانهم ويحفظونها بل ويدعون إليها. وقصدي كان واضحا جليا أن هذا الذي هذه وظيفته، هذه جرأته، وهذا تطاوله، وإلا فإن من كان زميلا له في مهنته يتبرأ من صنيعه وفكره ودعوته، بل إنهم كذلك يفعلون وهم من إخوانه وهم من الشرفاء. والمسلم ما مهما كان في عمل وفي كسب من كسبه الحلال فإن الله جل وعلا يبارك له فيه. فما كان القصد إهانة أصحاب هذه المهنة، معاذ الله، بل إن القصد إهانة هذا المهان الذليل الذي تجرأ وتطاول على أسياد أسياده على خيرة هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ونحن نعاني من شر هذا الدخيل المدسوس فينا، ونطالع خبرا آخر أفادني إياه صفحة من صفحات الفيسبوك الذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين عليها، وهي صفحة الفاضح لشيعة الجزائر، والتي من نشاطها ومن حسن أعمالها ما تنشره فاضحة لهؤلاء وكان لهذه الصفحة المباركة إن شاء الله أثرها الطيب في هذه البلاد، وكانت سببا لدفع الكثير من الشرور عن أبنائنا. تطالعنا لحوار في قناة من القنوات التي لا أذكرها لأني لا أحب الدعاية لها ولمثيلاتها ممن سولت لهم أنفسهم، أي القائمين على مثل هذه القنوات سولت لهم أنفسهم أن يجعلوا قنواتهم منابر لهؤلاء الأوباش من الرويبضات التي في كل مرة وحين يطلعوننا بواحد منهم. هذا شخصية كانت في
زمن مضى وزيرا للشؤون الدينية في بلدنا هذا، وكان أحد المؤسسين لحزب من الأحزاب الإسلامية التي يدعي أصحابها أنهم يريدون الإصلاح ويريدون التغيير إلى الخير، وأي خير يأتينا من مثل هذه الأحزاب أو الجمعيات التي يكون من مؤسسيها ومن رؤوسها من أمثال هؤلاء. يقول هذا وهو مراني الوزير السابق الذي أذكر كذلك مهنته الحقيقية، سائغا يبيع الساغة للنساء أي المجوهرات، جعلت منه الحزبية شخصية وطنية، جعلت منه الحزبية شخصية وطنية، وإن لم يكن لهذه الحزبيات من مساوئ ومن مضار على الأمة غير هذا لكفى بها شرا، ترفع الوضيع وربما تضع الرفيع إذا تكلم فيهم وبين عيوبهم وحذر من شرهم. ينتقصون العلماء والأئمة الأجلاء لأجل أنهم عارضوهم وبينوا خطأهم وخطرهم وحذروا الأمة منهم. يقول هذا الدعي الرويبضة رقم 2 في قائمتنا التي الأسماء فيها كثيرة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لفضحهم ولتحذير الأمة من شرهم. يقول هذا الرجل، يقول بعد دراسة معمقة، العالم الجليل الذي يدرس الدراسة المعمقة ولا نعرفه كان دارسا في يوم من الأيام ولا نعرف له جلوسا مع من ينبغي الجلوس بين أيديهم، بعد دراسة معمقة كلما تشبث بالحكم، كلما تشبث بالحكم، أقرأ كلامه كما ورد لأنه يتكلم بلغة غير سليمة، لا هي عامية ولا هي عربية صحيحة. كلما تشبث بالحكم خرج من أضيق أبواب الطريق، خرج من أضيق أبواب التاريخ، إلا وكانت مأساوية، بدءا من عثمان بن عفان المبشر بالجنة من غير ترض عليه، يعني ما حذفتها إنما كلامه كما هو للأمانة، المبشر بالجنة الذي تستحي منه الملائكة، أين قتل؟ في بيته، من طرف ناس ثوار، لأنه بهذا التعبير عارفين بأن الشخص هذا ما يخرج من الحكم أو عن الحكم حتى يموت، فإذا اقتلوه. لو كانوا يعلمون بعد سنة سنتين ستكون تداول على الحكم كان ممكن يصبر، كان ممكن يصبر. ثم علي ابن أبي طالب، ثم الأمويين من غير ترضي، ثم الأمويين من بعده. أترجم لكم كلامه، هذا الدعي يدعي أن كل حاكم، لأنه كان ضد العهد الرابعة وكان مع أولئك الذين يزعمون أنهم المعارضة في الانتخابات الأخيرة، يقول بعد دراسة معمقة لهذا العالم الجليل وتذكروا دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كلما تشبث بالحكم، يعني حاكم من الحكام، كلما تشبث بالحكم وما ترك الحكم لغيره، قال إلا خرج من التاريخ من بابه الضيق. وأول بعد ما سأله الصحابي أن يمثل ببعض هؤلاء، أول من مثل به عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليفة الراشد عثمان، أحد أولياء الله الصالحين، المشهود لهم بالجنة، المشهود له بالخيرات العظام، هذا الذي شهد هو بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام له، ولكنه ما عرف له قدره. قال: المبشر بالجنة الذي تستحي منه الملائكة. يمثل بعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأولئك الحكام المستبدين، بأولئك الحكام المتشبثين بالحكم وبالسلطة، كأنه من طلابها أو من طلاب الدنيا. ومن غير أدب مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن غير الترضي عليه، والترضي على أصحاب رسول الله سنة متبعة في هذه الأمة من بدايتها ومن خيرها إلى نهايتها. أهل السنة والجماعة يترضون على أصحاب رسول الله، بل يخبرنا التاريخ أو جاء في صفحات التاريخ بعض الصفحات المؤلمة المحزنة، إلا أنها في نفس الوقت المشرقة بأعمال أصحابها، الأعمال التي بقيت لهم والتي تكتب لهم، والتي نسأل الله جل وعلا أن يثقل بها موازين أصحابها يوم القيامة. يروي الإمام الذهبي وغيره في تاريخه وفي السير عما فعلته الدولة العبيدية في بلاد المغرب، العبيديون الشيعة الرافضة، يقول: قتلوا من أهل السنة ما قتلوا، وقد قتلوا أكثر من 4000 سني لأجل جريمة واحدة وجريرة أخذوا بها، ألا وهي عدم ترك الترضي على أصحاب رسول الله. يأتون بالسني ويجبرونه على عدم الترضي على أصحاب رسول الله، ويأبى عليهم ذلك، حتى قال رواة هذه الأخبار: كانوا يفضلون الموت على ترك الترضي على أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. خلف من بعد هؤلاء خلوف يتكلمون بمثل هذا الكبر وبمثل سوء الأدب هذا مع أصحاب رسول الله، ويتهمونهم بمثل هذه التهم الباطلة التي الواجب علينا جميعا إزاءها، أن نقف في وجوههم، أن تقف الهيئات الرسمية بالدرجة الأولى، وعندنا من هذه الهيئات من مخول له ذلك، كالمجلس الإسلامي الأعلى أو وزارة الشؤون الدينية أو محاكمنا الجزائرية، لأن هذه المحاكم من قوانينها في دساتيرها أن الإسلام دين الدولة، وأن الإسلام يجب أن يحترم ويصان وأن لا يهان في أرضه وفي عقر داره. فإذا ظهر فينا من أساء بأي نوع من أنواع الإساءة، لا ينبغي أن تمر إساءته هكذا، لا ينبغي أن تمر إساءته هكذا. ولو كان الأمر متعلق برمز من الرموز الوطنية كالثورة الجزائرية أو غير ذلك من هذه الثوابت عندنا، لكان الأمر عظيما، ولقامت منظمة المجاهدين ووزارة المجاهدين دفاعا عن هذا الثابت من ثوابت هذه الأمة. أليس لدين الله جل وعلا، أليس لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرمة العظيمة والمكانة العلية التي تستوجب منا الغيرة، التي تستوجب منا الغيرة الفاعلة الرادعة التي تردع أمثال هؤلاء الأوباش على أن لا يتطاولوا على أسيادهم؟ وصدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ولا شك ولا ريب أن مثل هذه الكلمات أو مثل هذا الكلام السيء لأمثال هؤلاء الذين يصلحون أن يكونوا نموذجا ومثالا لما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام حين ينطق الرويبضة، والرويبضة الرجل التافه الذي لا يؤبه له والذي لا قيمة له، لأن قيمة الرجل في الكمالين، في كماله العلم وفي كماله العمل. والكمال العلم يكون بتميزه بالعلم الذي يرفع الله جل وعلا به من العباد عبادا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رجل كهذا رويبض من هذا النوع يتكلم في سيد من سادات البشرية جمعاء، في سيد من سادات أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما علم هذا المحروم المخذول أن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول عنه خرج من أضيق أبواب التاريخ، بل إنه والله الذي رفع السماء بغير عمد، لخرج كما خرج أصحابه وإخوانه من هؤلاء الرجال الأفذاذ المباركين من أولياء الله الصالحين من أصحاب رسول الله، خرجوا من باب التاريخ الواسع الذي لا ثمة أوسع منه، يكفيه فضلا وشرفا أنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ختن رسول الله من ابنتيه من رقية وأمي كلثوم رضي الله تعالى عنهما. قال أهل السير: ما وجد في البشر جميعا من أكرمه الله جل وعلا بمثل هذه المكرمة أن يتزوج بنتي نبي من الأنبياء، فكيف بمن تزوج ببنتي خير الأنبياء وسيدهم، فكيف بمن تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل الذي قال فيه أخوه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي يدعي الشيعة الأخباث أنه إمامهم الأول وهو بريء منهم ومن عقيدتهم وشرهم وفسادهم، لأنهم يزعمون الولاية لعلي ويتبرؤون من مثل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل يكفرونه ويصفونه بأقبح الأوصاف. يقول رضي الله تعالى عنه: ذلك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين، على أخيه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ذلك رجل يدعى يوم القيامة في الملأ الأعلى عند ربه تبارك وتعالى وملائكته الكرام. اسمع اسمع يا محروم منزلة هذا الكبير الجليل، أنه يدعى يوم القيامة بذي النورين رضي الله تعالى عنه، ولقب بهذا لأنه تزوج بنتي رسول الله. من فضائله أنه من السابقين الأولين، بل هو أول المهاجرين، أول المهاجرين ممن هاجر إلى الحبشة الأولى مع أهله وولده رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء الصحابة لهم فضلهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى وعند نبيه عليه الصلاة والسلام. هو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين نطق الوحي بالشهادة لهم أنهم في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثمان في الجنة، أي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم الستة الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنهم ليكون الخليفة منهم، وكان أولهم وأجلهم عثمان رضي الله تعالى عنه. ولهذا اتفقت كلمتهم على أن يقدموه، وكان أول المقدمين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أول الصحابة إسلاما في هؤلاء العشر المبشرين. فإسلامه كان بعد أبي بكر وعلي وزيد بن حارث رضي الله تعالى عنهم، رابعهم من الرجال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن مناقبه وفضائله أنه أحد الخلفاء الذين جمعوا القرآن، بل هو الوحيد في الخلفاء الراشدين الذين جمعوا القرآن، وما جمع القرآن من الخلفاء إلا عثمان رضي الله تعالى عنه والمأمون رحمة الله جل وعلا عليه. من مناقبه كذلك وفضائله أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات الأحاديث، وثبت عند أهل هذا الشأن أن مسند عثمان، أي ما روى وحفظ عثمان رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 146 حديثا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الشأن: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالنظارة، وهذا لمن حفظ حديثا واحدا، فكيف بمن حفظ العشرات؟ فكيف بمن حفظ مئات من أحاديث رسول الله؟ وكان من بين الحفاظ من الصحابة أتقنهم وأحفظهم، كما روى هذا ابن سعد رحمة الله جل وعلا عليه عن عبد الرحمن بن حاطب أحد رواة الحديث، قال: ما رأيت أحدا، ومن التابعين، قال: ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله كان إذا حدث أتم حديثا ولا أحسن من عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من فضائله رضي الله تعالى عنه بعد أن كان ختما لرسول الله، أي زوجا لابنتيه، فهو كذلك من قرابته، لأن أمه أروى بنت كريز رضي الله تعالى عنها هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ابن عمة رسول الله من قرابته وآل بيته. من مناقبه وفضائله أن الوحي شهد له بالشهادة وأنه عند الله شهيد. هذا الذي قال فيه هذا الشقي أن الثوار، وبهذا الوصف الذي يريد من خلاله أن يعظمهم وأن يعظم صنيعهم وشرهم وباطلهم، لأنهم أشر خلق الله في ذلك الوقت، أولئك الذين سفكوا دم الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهد الوحي له بالشهادة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في أو على أحد فتحرك الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسكن أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان. النبي نبينا عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا ذكر لا يعرف بذلك وبهذا الوصف إلا هو في هذه الأمة، فهو صديقها الأكبر. والشهيدان عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه الشهيد الأول، وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا نزر يسير وقليل من كثير من فضائل ومناقب هذا الرجل المبجل الولي من أولياء الله تبارك وتعالى الصالحين، العابد الزاهد الذي قال في حقه نبينا عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد الآن، عمل عملا عظيما لما جهز جيش العسرة، حتى قال في حقه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات الطيبات المباركات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من الفتن كلها، وأن يبعد عنا وعن أمتنا وعن أبنائنا من أمثال هؤلاء الذين يفسدون ولا يصلحون، الذين يفسدون ولا يصلحون. نسأل الله جل وعلا أن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يكفي المسلمين شرهم، وأن يعيذنا من فتنهم، وأن يجعل جماعتنا واجتماعنا مع خيارنا من أئمتنا وعلمائنا، وأن يرزقنا ربنا جل في علاه، وأن يرزقنا ربنا جل في علاه حسن الاتباع ومعرفة قدر هؤلاء الرجال من أصحاب رسول الله، وأن يوفقنا لمنهجهم، وأن يحشرنا في زمرتهم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا من مجاورتهم ومرافقتهم في جنتك، كما لم تحرمنا من محبتهم في هذه الحياة. نشهد الله الذي لا إله غيره على حبنا لأصحاب رسول الله، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي، إنه سميع جواد كريم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على